بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام، سنتحدث عن هذا الموضوع الخطير في هذا الوقت، وقد أكون متطفلا على الشيخ الدكتور، مع ذلك أحاول أن أتحدث عن بعض الأمور التي أراها مهمة في هذا الموضوع. أولا، كيف نحمي أبناءنا من الأفكار الدخيلة؟ هذا موضوع اللقاء. هذا السؤال مهم جدا في جميع الأوقات، وخاصة في هذا الوقت الذي كثرت فيه المغريات وازدادت فيه سبل الانحراف والمنزلقات. وهذا الخطر لا يخفى على أحد، فهذا الوقت نحن بأمس الحاجة إلى طرح هذا السؤال والبحث عن الحلول المناسبة التي تحمي وتقي أبناءنا من الفساد والإفساد. أهمية هذا السؤال ترجع إلى عوامل عديدة، منها ما يرجع إلى عظم المسؤولية الملقاة على عواتقنا، وذلك لأننا مكلفون بالقيام بمسؤوليتنا تجاه أبنائنا ومحاسبون عليها. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته. يقول: وحسبت أن قد قال: والرجل راع في مال أبيه ومسؤول عن رعيته، وكلكم، وفي لفظ: ألا كلكم مسؤول راع ومسؤول عن رعيته. والحديث أخرجه البخاري ومسلم. ومن الجوانب التي تجعل هذا السؤال مهما وملحا، منها ما يرجع إلى أهمية محل الاهتمام وهم الأبناء، فأبناؤنا هم الامتداد الحقيقي لنا، وكل ما جمعه الإنسان ويجمعه بكده وسعيه في الدنيا سيرثه غيره، باستثناء ما قدمه لنفسه من الأوقاف وغيرها. أما ما يبذله من الجهود في تربية وتعليم أبنائه، وكذلك في تربية أبناء المسلمين، فيبقى في رصيده يوم القيامة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو هريرة رضي الله عنه: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. أخرجه الإمام مسلم. ومنها ما يرجع إلى خطورة هذه المرحلة في حياة الإنسان. فمرحلة الطفولة من أهم مراحل الإنسان وأخطرها، وهي تتميز عن غيرها من المراحل بصفات وخصائص مهمة، وهي أساس لمراحل الحياة القادمة، ففيها تتكون شخصية الفرد وتتأسس مواهبه وتبرز هواياته وتنمو مداركه وتتحدد ميوله. وطفولة كل شخص ما هي إلا صفحات بيضاء يمكن رسمها وتوجيهها الوجهة التي يريدها المربي. وكل ما يغرس في نفس الطفل في هذه المرحلة من أخلاق كريمة أو ذميمة فإنها تكون شخصيته في مستقبل حياته. فيجب على الوالدين والأسرة والمربين والمنظومة كلها، يجب عليهم أن يولوا هذه المرحلة اهتماما يليق بها وبخطورتها. فمن اجتهد في هذه المرحلة وأدى دوره فيها حصد ما زرعه بإذن الله عز وجل في حياته وبعد مماته، وإلا فسيكون حاله كما قال الشاعر: أرى ولد الفتى عبئا عليه لقد سعد الذي أمسى عقيما. وقال آخر: وقد كنت أرجو أنه حين يلتحي يفرج عني أو يجدد لي صبرا، فلما التحى واسود عارض وجهه تحول إلى البلوى، تحول لي البلوى بواحدة عشرة. كل هذا لأنه لم يربه. فتحصين الأبناء في مرحلة النمو دفع لهم إلى الطريق المستقيم في وقت حساس جدا، وهو في الغالب يكون مفرق الطرق إما إلى الحق وإما إلى الباطل. فمن لم يتدارك في هذه المرحلة الحساسة فالهلاك أقرب إليه من النجاة إلا أن يتداركه الله عز وجل برحمته. ومنها أهمية أولادنا بالنسبة لأعدائنا أعداء الدين، هم أولادنا. فالجميع من المفسدين يرى ازدهار مستقبله من خلال أبنائنا نحن، وذلك بتدمير الثوابت الدينية عندهم وتشكيكهم في دينهم. كل ذلك من شدة المنافسة وضراوتها على أبنائنا نحن. كثير من المنظمات تقيس نجاحها بنسبة التدمير والهلاك الذي يوقعه في أبناء المسلمين، وتزداد الخطورة في ظل ما نعيشه من التقصير منا في مقابل تلك الجهود الخطيرة والمتواصلة من المجرمين لبلوغ غاياتهم المشؤومة. وضاعف الخطر تفوق المفسدين على المصلحين، وذلك لامتلاكهم لوسائل مختلفة اخترقت جميع كافة الحواجز التي يمكن التحصن بها، وغزت الجميع عموما والأبناء خصوصا في قعر دورهم، وزاحمت مراكز التربية والتعليم بما لهم من الوسائل الخطيرة في ذلك، حتى انتقلنا من مرحلة التأثير الذي ينبغي أن تكون عليه أمة الإسلام بحكم كونها أخرجت للناس للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، انتقلنا من ذلك إلا ما شاء الله إلى مرحلة الدفاع على ما فيها أيضا من التقصير. وعنوان هذه الأمسية أيضا فيها إشارة إلى هذا، لأن الحماية هي دفع الضرر بعد الوقوع فيه، أما الوقاية فهو عدم الوقوع فيه، حماية النفس قبل أن. فنحن نقول كيف نحمي، هذا يدل على أن كثيرا من الأثر قد وقع فيه. أشير أيضا إلى الأفكار الدخيلة. ما هي الأفكار الدخيلة؟ لعل من المناسب أن نتطرق إلى معرفة الأفكار الدخيلة. من المعلوم أن الدخيل يتحدد بمعرفة ثوابت الشخص، فكل طائفة لها ثوابتها، وكل ما يخالف تلك الثوابت فهو الدخيل الذي تسرع تلك الطائفة لحماية ثوابتها من تسرب تلك الأمور الدخيلة. كما أن الجميع يحارب الأفكار الدخيلة من ذلك ما حكاه دخيل عنده ما حكاه الله تعالى عن الطاغية فرعون أنه قال وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدعو ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. ومن ذلك هو الآن يحارب الأفكار الدخيلة. ومن ذلك ما نادى به قوم لوط عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام وهم يمثلون عارا على جبين الإنسانية حيث قال الله عنهم فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. وكل ما يخالف تلك الثوابت ويتصادم معها فهو الدخيل الذي تسعى لحماية ثوابتها من تسرب تلك الأمور الدخيلة. ولا شك أن أمة الإسلام ثوابتها معروفة في الكتاب والسنة ومنهج سلف هذه الأمة، والثابت ما ثبت بدليل شرعي سواء كان قطعيا أو ظنيا أجمع عليه أو اختلف فيه، والمتغير هو الحكم الاجتهادي الذي كان مرتبطا بعرف أو مصلحة معتبرة تتغير بتغير الزمان والمكان. وستأتي الإشارة إلى ثوابت الإسلام إجمالا. كيف نحمي أبناءنا من الأفكار الدخيلة؟ أولا نحميهم بالتحصين، وذلك بالاهتمام بتغذية الروح بكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إن من أهم الأسس في معالجة موضوع حماية الأبناء من الأفكار الدخيلة تلمس أسباب تسرب تلك الأفكار إلى الأبناء، كيف تسربت وكيف تتسرب. ولا شك أن الأسباب كثيرة، من أخطرها التقصير في التحصين، فالحماية مرحلة تالية للتحصين، والتحصين يكون بترسيخ غذاء الروح في الطفل حتى يكون إنسانا سويا في بدنه وروحه. فإذا لم ترسخ فيهم الاعتقاد الصحيح فأنت تحمي ماذا؟ هو فراغ وصفحة بيضاء، وهو لأول مستغل له، وسيقع فريسة للأعداء مهما بذلت من الأسباب في الحماية ما لم تحصن روحه بغذائه الذي يتحصن به. ومن المعروف أن الإنسان جسد وروح، والروح هو الأساس، فإذا وفرت للطفل غذاء البدن واقتصر سعيك على ذلك ورأيت أن مستقبله في توفير وسائل راحة البدن، فأين غذاء الروح الذي به تحصنه من كافة الأفكار الدخيلة؟ يقول الله عز وجل وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. ويقول سبحانه ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. هذا في بداية سورة النحل، وهي تسمى أيضا سورة النعم. أول نعمة هو هذا الروح الذي لا بد أن يغذى الروح بهذا الروح وهو القرآن. فالغذاء الوحيد للروح هو الوحي المتمثل في الكتاب والسنة، وبه وحده تصل الروح إلى الكمال المطلوب الذي يكون كفيلا بإذن الله بالتحصين من جميع الأدواء والأمراض والأفكار الدخيلة التي تنافي الثوابت الدينية والأخلاق الإسلامية. ولا يمكن أن تصل إلى الكمال بدون هذا الروح. ويختلف شأن الروح هنا عن شأن الأعضاء الأخرى، يتبين ذلك ببيان أن الله عز وجل خلق ابن آدم وأعضاءه وجعل لكل عضو منها كمالا إذا فقده أحس بالألم، وجعل لملكها وهو القلب كمالا إذا فقده حضرته أسقامه وآلامه من الهموم والغموم والأحزان. فإذا فقدت العين ما خلقت له من قوة الأبصار الإبصار، وفقدت الأذن ما خلقت له من قوة السمع، واللسان ما خلق له من قوة الكلام فقدت كمالها، والقلب خلق لمعرفة فاطره ومحبته والتوحيده والسرور به والابتهاج بحبه، هذا هو غذاؤه، وهذا الغذاء الذي لا تجده إلا في الكتاب والسنة، وهذا الغذاء هو الشفاء الوحيد الذي يشفي من أمراض القلوب والعقول ومن غزو الأفكار الهدامة والتوجهات المنحرفة. يقول الله عز وجل: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. ويقول سبحانه: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. والخلاصة أن المحمية هنا ظرف وهو الطفل، ومظروف وهو اعتقاده ودينه وإيمانه، ولا يمكن أن تحمي الطفل إلا بحماية الأمرين، وأهم الأمرين هو الجانب الذي يقع التقصير منا فيه وهو جانب الروح، فالتحصين في هذا الجانب يحمي الأبناء من أن يكونوا نهبا وفريسة للأفكار المنحرفة، هذا أولا. ثانيا، تكون الحماية تكون بالحماية، ووسائل الحماية كثيرة، من أهمها الترسيخ، وهو ترسيخ ثوابت الإسلام في نفوس الناشئة، وهذه الوسيلة مكملة للوجه السابق التحصين. وثوابت الإسلام يمكن إجمالها في ثلاثة، وهي ثوابت أصول العقيدة، ثوابت الشريعة، ثوابت المصدر، المصدر هو الوحي. وأعظم هذه الثوابت وأساسها ثوابت العقيدة، فأعظم ما يجب ترسيخه في قلوب الأبناء توحيد رب العالمين في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، وتنمية تعلقهم به سبحانه في سرائهم وضرائهم، وحضرهم وسفرهم، وسرهم وعلنهم، وكذلك الترسيخ مبدأ الانقياد للوحي في نفوس الناشئة، وهذا هو الذي أرشدنا إليه سبحانه من خلال الإشادة بمنهج لقمان الحكيم في تربية أبنائه، حيث بدأ بالتوحيد لكونه حقه على العبيد، ثم عرض حقوق الوالدين، ثم قال وهو يعزز مراقبة الله في نفسه: يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه أحمد والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. فترسيخ العقيدة الصحيحة في نفوس الناشئة وتعزيز مراقبة الله عز وجل في نفوسهم هي الحصن الحصين لمواجهة المغريات كافة، والملاذ الآمن لتجاوزها، والمعتصم لمجابهة نوازع النفس وكبح شهواتها، والأمل بعد الله عز وجل في مقاومة وسائل الشيطان وأعوانه ومخالبها، وأفضل وسيلة لحمايتهم من الأفكار الدخيلة. ومن وسائل حمايتهم من الأفكار الدخيلة أيضا الاهتمام بالقرآن الكريم حفظا ودراسة وتدريسا وتدبرا، وهذه البلاد تمتاز بالاهتمام بكتاب الله تعالى ولله الحمد، ولكن ينبغي السعي لعمل المزيد في هذا المجال لما له من الأثر المبارك في التحصين والحماية. وما أسلفته في التحصين أيضا فيه هذا الجانب. ثلاثة، من وسائل حمايتهم من الأفكار الدخيلة التعرف على أهم مطالب النمو وحاجاته لدى الطفل، والتعرف على كيفية إشباعها بالطرق التربوية السليمة، حتى لا تستغل قواه وغرائزه لدفعه إلى الباطل والفساد. ومن ذلك أيضا أن نكون نحن قدوة صالحة في التمثل بشعائر الإسلام وثوابته وأحكامه ووصاياه، وأن نكون لهم قدوة لهم في حياتنا قبل حياتهم. فلا يمكن أن نربي أي مفهوم دون أن نتمثله نحن. يجب أن يرانا أطفالنا ونحن نمارس الرقابة الذاتية، ويجب أن يلاحظوا فينا قوة تعلقنا بالله تعالى في حياتنا وتصرفاتنا، وأن يرونا نتمثل أحكام الإسلام لنكون بذلك عالمين عاملين، وليكون له الأثر المنشود في التربية وفي حمايتهم من الأفكار الدخيلة. ومن وسائل حمايتهم من الأفكار الدخيلة أيضا الاهتمام بمصاحبة الصالحين والبعد عن مجالسة الفاسدين، فإن من أخطر الأسباب في الانزلاق إلى الانحراف والتأثر بالأفكار الدخيلة مخالطة من لا تحمد مخالطتهم من الرفقاء والأصحاب، فإن الصاحب مؤثر في صاحبه ولا بد، فالرفيق الصالح يؤثر في رفيقه صلاحا، والرفيق الفاسد يؤثر في رفيقه فسادا. ففي صحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد ريحا خبيثة. وتأمل قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث إما وإما، تنبيها منه صلى الله عليه وسلم إلى أن الجليس مؤثر في جليسه ولا بد. ومن وسائل حمايتهم أيضا من الأفكار الدخيلة الاهتمام بحل مشاكلهم ومشكلاتهم حتى لا يستغلوا من هذا الجانب من الفاسدين بحجة حل تلك المشاكل. ومن الرسائل الجميلة في ذلك للعلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله رسالة بعنوان من مشكلات الشباب، وهي جديرة بالمدارسة. ومن وسائل حمايتهم من الأفكار الدخيلة أيضا ربط الأبناء بالمسجد، والمساجد بيوت الله عز وجل في أرضه جعلها خالصة له وحده، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وهي أحب الأماكن إلى الله تعالى وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم وإلى المؤمنين الصالحين، أحب البلاد إلى الله مساجدها وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. أخرجه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. ولعظم رسالة المسجد أمر الله عز وجل ببنائها لأنه هو الموضع الذي يشع منه نور الإيمان والعلم. ولذلك يقول الله عز وجل: الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح، إلى آخر الآية. أردف ذلك بذكر المساجد بقوله في بيوت، بعد هذه الآية مباشرة في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال. وذلك تنبيها إلى كون المساجد مضان هذا النور. يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بعد ذكره للآيات السابقة: فبين أن هذا النور في هذه القلوب وفي هذه البيوت. ومن وسائل حمايتهم أيضا من الأفكار الدخيلة الاهتمام بتحصين المنظومة التعليمية من تسرب الأفكار الدخيلة. فلا بد أن يكون النظام التعليمي إسلاميا في الروح والوضع والسبك والتركيب والترتيب، ويجب أن لا يخلو كتاب من الكتب التي تعلم مبادئ اللغة إلى آخر ما يدرس من العلوم الطبيعية وغيرها، حتى الآداب الإنجليزية وغيرها وعلوم الكونيات كلها، ينبغي أن لا تخلو من روح الدين والإيمان. هذا إذا أردنا أن ينشأ جيل جديد يفكر بالإسلام ويكتب بقلم مسلم، وتكون البلاد الإسلامية إسلامية حقا في عقلها وتفكيرها وسياستها وماليتها وتعليمها. ومن الوسائل أيضا وأختم به تعزيز الدور الأبوي والأسري في نفوسه. فهناك دعوات خطيرة باسم الحرية والانطلاق وغيرها من السموم، ومما يؤسف له أنه قد تخلت بعض الأسر عن دورها في توجيه الأبناء والبنات إلى الاستقامة وإلى الاحتياط الشديد في التربية المبنية على هدي ديننا الحنيف. بل إن من الأولياء من يرى هذا الاحتياط تخلفا وتشبثا بالماضي، وأن الأبناء يجب أن يمارسوا حياتهم بكل تلقائية وعفوية، اندماجا مع أقرانهم وتكيفا مع ظروفهم وتحقيقا لذواتهم وانسجاما مع ممارسة حريتهم كما زعموا. ويرون أن تدخل الآباء في تفاصيل شؤون أبنائهم قد يصيبهم بالتعقيد والانزواء، وما علموا أن في محيطهم من الأهواء والشهوات والمزالق ما قد يورثهم سوء العاقبة ويعود على الأبوين المفرطين باللائمة، وما علموا أن تنشئتهم على التدين تقيهم كثيرا من أمراض المدنية الحديثة. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، والحمد لله رب العالمين.